بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الأفاضل في هذا اللقاء وهذه الأمسية في هذه الليالي المباركة من عشر ذي الحجة، نقف معكم في تعليق وجيز مختصر لكتاب وجيز مختصر، هو كتاب كنوز أولي النهى في عشر الأضحى. احتوى هذا الكتاب على عدة وقفات مختصرة وجيزة مهمة تظهر كنوز هذه الأيام الفضيلة التي هي درة الأيام وجوهرة الزمان وسرة الكون، وهي أفضل أيام الدنيا، وهو من أعظم مواسم الخيرات والأعمال الصالحات والعبادات والطاعات وتكثير الحسنات وتكثير السيئات. نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى في مقدمة هذا الكتاب الوجيز. قال مصنفه عامله الله بعفوه ولطفه: الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات. إذن هذا الموسم وهذه الأيام هي منة ونعمة وأعطي وفضل ومنحة وهبة وتشريف لهذه الأمة لما فيه من البركات والخيرات. قال: الحمد لله الذي من على عباده. وطالما أن هذه الأيام منة من الله سبحانه وتعالى، والمنة تستوجب الشكر وتستوجب الاعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى وكثرة الحمد له عز وجل على هذه النعمة، وكذلك استثمار هذه الشعيرة وهذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: على عباده بمواسم الخيرات. إذن هذا الموسم وهذه الأيام هي من مواسم الخيرات، والله سبحانه وتعالى يصطفي من الأزمان على غيرها ويجتبي من الأماكن على غيرها ويفضل من الأحوال بل من الأشخاص على غيرها، كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ثم قال: غفر الله له ليغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويجزل لهم المثوبة ويرفع الدرجات. هذه الحكمة وعبرة هذا الموسم أن الله سبحانه وتعالى يوسع على عباده ويجعل لهم هذا المضمار ليتسابقوا في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليجزل لهم المثوبة ويحقق رفعة الدرجات وتكثير الحسنات وتكفير السيئات. وفق من شاء لاغتنامها فأطاعه واتقاه، وسدد من أنار بصيرته لمعرفة كنوزها فاتبع هداه. فإن الموفق من وفق لاغتنام واستثمار هذا الموسم، لأن التاجر العاقل اللبيب الفطن الذكي الحصيف الذي يغتنم مواسم الربح ومواسم التجارة التي فيها أكثر عوائد عليه، فيغتنمها لأنه إذا فاته هذا الموسم قد لن يعوضه موسم آخر. فالذكي الذي يغتنم هذه الفرصة. ثم قال: والصلاة والسلام على خير خلقه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فهذه كنوز ثمينة ورسائل عاجلة وخواطر عابرة، هي عظة وعبرة واسترشاد وتذكرة لأصحاب العقول الواعية والفطر السليمة والبصائر النيرة، نستخرج منها مكنون الدرر والفوائد والعبر في أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة. إذن هذه الوقفات الوجيزة المختصرة هي تذكرة، وهي فيها عبر ودرر وفوائد يستفيد منها العبد في اغتنام هذه الأيام وفي اغتنام هذه المواسم. أولا، خير ما يستقبل ويستفتح به المسلم هذه العشر بتوبة صادقة نصوح إلى الله وتطهير القلب من الأدران والأحقاد والبغضاء وسائر الأمراض، والعزم على اغتنام أوقاتها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا على طريقة التخلية قبل التحلية. فإن هذه الأيام موسم غرس وزرع وجني للثمار والأجور الكثيرة، فالأرض قبل أن توضع فيها الحبوب والبذور فإنها تزال منها الآفات والأدران والحشرات وما فيها من ضرر على تلك المزروعات والنباتات. فالحرث والتخلية لهذه الشوائب هو أمر مهم جدا، ثم يأتي الزرع على حسب نقاء وصفاء هذه الأرض وسلامتها من الآفات والعيوب. لذلك هذا هو حال القلب، فإنه هو المقصد الأعظم من هذه الأيام ومن هذه المواسم. فإن هذه العبادات والطاعات والتشمير عن ساعد الجد وكثرة العبادات وذكر الله عز وجل في هذه الأيام ما هو إلا أثر ومقدمة لنتيجة هي إصلاح القلب. فإن أعظم نتيجة وأعظم مقصد وأعظم نعمة ومنة يخرج ويخلص بها العبد في هذه الأيام هو إصلاح القلب، أن يصلح قلبه. لذلك هذا القلب قبل أن ينقى وقبل أن يصلحه الله سبحانه وتعالى بهذه الأسباب التي يفعلها العبد في هذه الأيام، لا بد أن يدخل هذا الموسم وقلبه بعيد عن الذنوب وبعيد عن الخطايا وبعيد عن الشوائب والأدران. لذلك أفضل ما يستقبل به العبد هذه الأيام التوبة الصادقة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكذلك أن ينقي قلبه من الغل ومن الحقد وغيرها. الأمر الثاني أن هذه الأيام طالما أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها، قال المصنف هي تشريف وتعظيم من الله عز وجل لأيام عشر ذي الحجة على غيرها، وهذا هو سنة الاصطفاء. الله سبحانه وتعالى يصطفي من الأزمان على غيرها ومن الأماكن على غيرها ومن الأحوال ومن الأشخاص على غيرها بحكمة ورحمة منه جل وعلا على عباده. قال تعالى والفجر وليال عشر، والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، ونقل ذلك ابن كثير. وليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج. لا يوجد على مدار العام أيام وليالي متتابعة فيها من الخيرية وفيها من الفضل وفيها من التكريم وفيها من التشريف كهذه الليالي العظيمة التي نحن فيها، وهذه مزية عظيمة لهذه الليالي. والقسم الذي مر معنا هنا في هذه الآية، والقسم فيه تعظيم لهذه الأيام ومكانتها وشرفها على سائر الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنه يعظم ذلك الشيء الذي أقسم به أو أقسم عليه، وهذا يفيد التوكيد وفضيلة ذلك الشيء الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به. ثالثا، استحباب الإكثار من ذكر الله عز وجل وخصوصا التكبير، لأن هذه الأيام هي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهذه الشعيرة لابد فيها من تعظيم لحرمات الله عز وجل وتعظيم لله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأظهر شعار لهذه الأيام هو التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الإكثار من التكبير كما ثبت من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذا شعار هذه الأيام لما فيها من معاني التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته. والتكبير يكون تكبيرا مطلقا بأي وقت وفي أي مكان، بأن يرفع العبد صوته معلنا الله أكبر، معظما لله سبحانه وتعالى، مستشعرا للمعاني العظيمة الجليلة لهذه الكلمات. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق بعد هذه الأيام. قال النووي رحمه الله: واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. لماذا؟ لما فيه من الاجتماع، ولما فيه من مباهات الله سبحانه وتعالى، يباهي أهل السماء بهذا الموقف، بأهل هذا الموقف، بأهل الأرض. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. رابعا، ورد عن جمع من السلف رحمهم الله أن الله عز وجل كلم موسى تكليما بآخر يوم من عشر ذي الحجة بعد انقضاء الميقات الزماني له 40 ليلة. وهذا يدل على تعظيم هذه الأيام وفضلها في الأمم السابقة، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر موسى عليه السلام ووقت له ميقاتا ليكلمه بالوحي والتوراة والصحف، قال سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فإن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، فصام موسى عليه السلام 30 ليلة، حتى إذا انتهى غير طعم فمه بلحاء شجرة، ثم أقبل إلى الله سبحانه وتعالى فقال له ربنا سبحانه وتعالى: ما حملك على ذلك؟ فخشي أن يكلمه الله سبحانه وتعالى ورائحة فمه التي هي بلا طعام طيلة 30 يوما. فقال الله سبحانه وتعالى كما يذكر ابن كثير وكثير من أهل التفسير، قال: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فأمره بأن يصوم عشرة أيام أخرى حتى يتم 40 ليلة. وقيل أن 30 كانت في شهر ذي القعدة، والعشر أيام كانت تمام عشر ذي الحجة، فكلمه الله سبحانه وتعالى في العاشر أي في يوم النحر. إن وقيل إن العشر التي أتمها به 40 عشر ذي الحجة كما ذكر ابن كثير، فأكمل ميقات ربه 40 ليلة، ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. وكذلك في هذا اليوم أكمل الله سبحانه وتعالى الدين لمحمد عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خامسا، هذه الأيام يقول المصنف: بركة الزمان والمكان والأعمال لحجاج بيت الله الحرام. اجتمعت في هذه الأيام العظيمة 3 بركات بالنسبة لمن وفقه الله وكتب له حج بيت الله الحرام: بركة المكان، وبركة الزمان، وبركة الأعمال أي مضاعفة الأجور. لذلك من نوى الحج وعرض له عارض وطارئ وعذر فلم يحج كما هو حال كثير من الحجيج في هذا العام بسبب هذا الوباء وبسبب هذه الإجراءات، فإنه يأخذ أجر الحج إذا صدق في نيته وكان حريصا على حج بيت الله الحرام، كما في حديث أنس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله بالأجر؟ قال: نعم. فقال: حبسهم العذر. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال: حبسهم المرض. فمن حبسه العذر أو حبسه المرض فإنه يأخذ أجر هذه الطاعة التي كان يقوم بها ويفعلها في وقت صحته وفي أحواله الاعتيادية. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث فيه بيان عظم فضل العشر الأوائل وكذلك فضل العمل الصالح فيها. سادسا، اغتنام السلف رحمهم الله لهذه الأيام وتعظيمها بكثرة العبادة. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، كاجتهاد السلف الصالح في أيام رمضان خصوصا في العشر الأواخر من رمضان. فهذا فيه إشارة إلى أن السلف الصالح أدركوا عظم هذه الأيام وأدركوا فضيلتها وأدركوا ما فيها من الأجور العظيمة، فكانوا يجتهدون حتى لا تفوتهم الأوقات النفيسة فيها. كذلك في هذه الأيام يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. فسعيد بن جبير هو من رواة حديث عبد الله بن عباس، وكان رحمه الله تعجبه العبادة ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، لأنه أدرك حقيقة هذه الأيام وما فيها، فأحب الخير لغيره لاغتنام ما فيها من الفضيلة. كذلك عن أبي عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. هذه الأوقات وهي من مواسم الخيرات كان السلف الصالح يعظمونها تعظيما شديدا لما فيها من الأجور الكثيرة. سابعا، بركة الزمان والأعمال لغير حجاج بيت الله الحرام. لمن وفقه الله للحج اجتمعت له ثلاث بركات: بركة الزمان هذه العشر، وبركة المكان مكة شرفها الله، وبركة الأعمال مضاعفة الأجور في هذه الأيام. ومن لم ييسر له الحج فأيضا اجتمع له بركة الزمان وبركة مضاعفة الأعمال. من حيث الزمان يقول المصنف: من حيث الزمان هي أفضل أيام العام على الإطلاق. وهذا حث عظيم واختصاص لهذه الأيام كبير حري بالعبد أن يغتنمها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذه أفضلية مطلقة، وفيها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر معنا. فحقيقة هذه الأيام فرصة الفرص وغنيمة الغنائم، من لم يستثمرها بالطاعة والعبادة وأعمال البر والخير فهو محروم مغبون خاسر عياذا بالله. ثامنا، ذات الأعمال من عبادات وبر وإحسان فيها، أي في هذه الأيام، أزكى وأنقى وأطهر من غيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. هذه رواية صحيحة بلفظ آخر في سنن الدارمي. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في الرواية الماضية في صحيح البخاري الفضل لعموم العمل الصالح، وحتى يكون العمل صالحا لابد أن تجتمع فيه خصلتان أو شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وموافقا لشرع الله عز وجل، بذلك يكون العمل صالحا. فالحديث الأول: الأفضلية ومضاعفة الأجور لعموم الأعمال. هنا الأفضلية لذات العمل كونه عملا طاهرا نقيا زكيا خالصا أقرب إلى الصدق. قال: ما من عمل أزكى. لماذا؟ لأن هذه الأجواء أجواء روحانيات وأجواء إيمانيات، وتتجلى فيها التجليات والرحمات، ويقول عليه الصلاة والسلام حاثا على اغتنامها: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فهنا ميزة وفضيلة أخرى: ما من عمل أزكى عند الله، وهذه الفضيلة متعلقة بذات وأصل ولب العمل من حيث النقاء والطهارة. قال: ولا أعظم أجرا. إذن هنا تنوع في الفضيلة وتنوع في الخصائص، ابتداء من عموم الأعمال إلى المزية في ذات العمل، أنه هذه الأجواء أقرب لأن يكون العمل خالصا، وهذا أعظم فضل للعبد أن يوفق للإخلاص في العمل خصوصا في هذه الأيام، بل من أعظم الطاعات الإخلاص لله عز وجل وإن كان العمل يسيرا. ومع ذلك قال: ولا أعظم أجرا، أي من حيث مضاعفة الأجور والحسنات ورفع الدرجات. قال: من خير يعمله. وهنا إطلاق آخر، في الحديث الماضي قال العمل الصالح، وهنا قال من خير، والخير هو ما كل ما عم نفعه سواء كان على ذات الفاعل أو على غيره، وهنا يتعدى النفع سواء كان نفع ذاتي أو نفع متعلق بالآخرين، وهذا فيه حث على الإكثار من الأعمال من أعمال الخير كالصدقات والنفقات وتفقد المحتاجين وتفقد وتلمس حاجات الناس بمختلف أصنافهم. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لماذا هذه الفضائل؟ لما في هذه الأيام من الروحانيات ومن الرحمات ومن التجليات. كذلك تاسعا يقول أنه في هذه الأيام تضاعف فيها الأجور، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا أعظم أجرا، فهو موسم الربح وموسم المضاعفة، فأين التجار الحقيقيون الذين يغتنمون مواسم الربح في الدنيا؟ فموسم الآخرة وسوق الآخرة في هذه الأيام أولى وأجدى وأحوج أن نستثمره، فإن الناس وهذا فطروا عليه يحرصون على الذهاب إلى الأماكن التي فيها عروض 50% أو اشتري حاجة وخذ مثلها مجانا، فإنهم يحرصون لما فطروا عليه من حب هذه الأشياء التي هي من احتياجاتهم الدنيوية اليومية. فهذا العرض من الله سبحانه وتعالى في سوق الآخرة في هذه الأيام أعظم وأجدى وأحرى أن يستثمره العبد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عاشرا، فيها أي هذه الأيام حث على أعمال البر والبذل والخير التي ينتفع منها عامة المسلمين وتعود على أصحابها بالأجر العظيم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من خير يعمله في عشر الأضحى. وهذا التنوع في العبادات وفي الطاعات يضيف مزية وفضيلة ومنقبة أخرى لهذه الأيام، ويضيف توسعة ورحمة لعباد الله المؤمنين. فمن لم يتيسر له بعض العبادات لمرض ما أو عارض أو عدم ذات اليد في النفقات، فإن أعمال البر وأعمال الخير التي تعود عليه بالنفع وعلى غيره من المسلمين كثيرة جدا، ولو بالابتسامة، ولو بالصدقة، ولو بفعل يسير يدل غيره على الخير. الحادي عشر من أسباب تعظيمها، أي هذه الأيام، أنها اجتمعت فيها أصول العبادات. فلم تجتمع أصول الطاعات والعبادات والقربات في أيام كما اجتمعت في هذه الأيام. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. الثاني عشر قال مصنفه عفى الله عنه: من منافع وثمار هذه الأيام أنها اشتملت على العبادات القلبية والبدنية واللسانية والمالية، ليتحقق الكمال في القربات. أعلى مراتب الكمال في فعل القربات والطاعات تتحقق وتتجلى في هذه الأيام. لماذا؟ لأنه تجتمع فيها جميع العبادات القلبية والبدنية واللسانية والمالية. فمن العبادات القلبية التقوى، لأن هذه الأيام من شعائر الله الزمانية والمكانية. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والتقوى محلها القلب، بالإضافة إلى التكبير والتهليل والتحميد، فيها تنزيه وتعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو محلها القلب. كذلك شكر الله عز وجل على هذه النعم، ومحلها القلب، ففيها من العبادات القلبية. وكذلك العبادات البدنية كالمناسك والصلاة وكثير من العبادات، وفيها من العبادات اللسانية كذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، والمالية كالأضاحي والنفقات والصدقات والسفر والحج وغيرها. فبذلك يتحقق الكمال في هذه الأيام، وهذا التنوع يكون دافعا وحافزا على اغتنامها. فتكون هذه الأيام فرصة لعلاج الجوارح من النقص والتقصير. الثالثة الوصية أو الكنز الثالث عشر: تنوع الأعمال الصالحة التي يتسنى للعبد القيام بها بحسب قدرته ووسعه من العبادات الخاصة الذاتية اللازمة، وأعمال البر والخير بمختلف مجالاتها، ليحصل الجميع على أفضل الأجور وأعلى الدرجات. هنالك تنوع عجيب في هذه الأيام من الأعمال الصالحة. هنالك عبادات النفع فيها ذاتي ولازم لذات الشخص، نفعها خاص، وهنالك عبادات يتعدى نفعها للآخرين كأعمال البر والخير بمختلف المجالات. فهذا التنوع يجعل العبد يستثمر هذه الأيام بجميع أنواع الطاعات. الرابع عشر فيها تحفيز، هذه الأيام وهذا الحث فيها تحفيز ومسارعة لكل الأعمال الصالحة دون استثناء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها، والأل هنا للاستغراق، وهذا فيه توسيع وتنويع ورحمة ومنة. قال: أيام العمل الصالح، فهذا يشمل جميع الأعمال الصالحة، كبيرها وصغيرها، عظيمها وقليلها، الأعمال اللسانية القلبية البدنية المالية أعمال الإشارة، أعمال الدلالة على النفع وغيرها، كل هذه من أعمال الصالحات. فالأعمال واسعة، فكل ما خطر ببالك من عمل صالح احرص عليه في هذه الأيام، وفيها تنويع، وكذلك فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذا التنويع. وهنا لم يحدد عليه الصلاة والسلام نوع العمل، بل أكد بأل الاستغراقية، قال العمل الصالح، أي تستغرق كل الأعمال الصالحة، وهذا يسع ويشمل جميع الناس، كل بحسب استطاعته وقدرته وحاله. وهذا فضل من الله عز وجل أن لا يقتصر العمل في هذه الأيام على أهل اليسر والأغنياء فيذهبون لحج بيت الله الحرام ولا يأخذ الفقراء الأجر، بل الأعمال منوعة والأعمال واسعة، والأعمال تشمل كل المجالات وجميع الفئات، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، الأصحاء والمرضى، يشملهم جميعا هذا الفضل. ولكن من يغتنم هذه الأوقات بالطاعات. الخامس عشر، فيها يرتقي العمل المفضول إلى العمل الفاضل لشرف الزمان، لقوله عليه الصلاة والسلام، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال القسطلاني رحمه الله، وفي هذا الحديث أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. العمل المفضول كالنافلة، أو النافلة التي هي دون نافلة أخرى، أو الفريضة التي هي دون فريضة أخرى فيما سوى هذه الأيام العشر، هذا العمل المفضول يرتقي إلى العمل الفاضل فيما سواه، مثل هذا العمل أو أعلى منه يرتقي في هذه الأيام لشرف الزمان فيها. وهذا حافز ودافع عظيم لاغتنام كل الأعمال، وخصوصا الفرائض التي هي الأصل، ثم النوافل، حتى تلحق بالأعمال الفاضلة التي هي خارج هذه الأيام، كالصيام وتلاوة القرآن والذكر وقيام الليل والمحافظة على السنن الرواتب والصدقات التي قد ترقى إلى الزكوات في أجرها. السادس عشر، أفضلية الأعمال مع زيادة الأجور في عشر الأضحى على غيرها دون استثناء، فمن تصدق بدينار فيها أعظم أجرا ممن تصدق بدينار في رمضان، لعموم الحديث، وقس على ذلك من الصلاة والذكر وسائر الأعمال، وهذه نعمة عظيمة يغفل عنها الناس. كثير من الناس يغفلون عن هذه النعمة، وهي أن الأعمال تفضل غيرها في سائر هذه الأيام. السابع عشر، العبادة فيها، أي في هذه الأيام، أفضل من غيرها لما يغلب على عامة الناس فيها الغفلة. كثير من الناس إذا جاء رمضان يفرحون ويستعدون ويستبشرون ويتواصون ويجتمعون على الخير ويتواصون به، ولكن هذه الأيام التي هي العمل فيها أفضل من رمضان والبركات فيها أكثر من رمضان، يغفل الناس عنها. لذلك الحاجة للتذكير بفضلها وأهميتها تزداد عن غيرها. قال عليه الصلاة والسلام، العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا؟ لأن الناس ينشغلون في أوقات الفتن وملذات الدنيا وكثرة المشاغل تبعد وتصرف الناس عن تحقيق هذه الطاعات. لذلك الذي يفكر في الطاعة وفي العبادة ويغتنم وقته في أوقات الفتن وأوقات الهرج يكون أجره أعظم من غيره. الثامن عشر، تفضيل هذه الأيام على غيرها لما يقع فيها من عبادات وطاعات وأعمال بر وخيرات، لكثرة هذه الأعمال واجتماعها وتنوعها فضلت هذه على غيرها. فهنالك في هذه الأيام الحج، والذكر والأضاحي والنفقات والهدي والنسك والطواف والسعي وغيرها من العبادات. قال الصنعاني رحمه الله: وتفضيل الزمان باعتبار ما يقع فيه من أعمال البر، وأن أجرها فيه أكثر من أجرها في غيره، وإفضاله تعالى على عباده بالمغفرة فيه أكثر من إفضاله في غيره، كما تكررت به الأحاديث. 19 فيها أفضل أيام العام، هذه الأيام فيها أفضل أيام العام: يوم النحر، يوم الحج الأكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي اليوم الذي يليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأفضل أيام العام يوم النحر. قال ابن القيم رحمه الله: في الحديث دليل على أن يوم النحر أفضل الأيام. تخيلوا، في هذه الأيام أفضل الأيام، وأفضل هذه الأيام الثلث الأخير، يوم التروية ثم يوم عرفة ثم يوم النحر. 20 فيها يوم عرفة الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على المسلمين، وهو ركن الحج الأعظم. وفي أيام 10 ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. فإن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، في يوم عرفة، يباهي بأهل عرفات أهل السماء، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار كيوم عرفة، كما صح في ذلك الحديث. وهذا اليوم يوم عظيم جدا، يتجلى الله سبحانه وتعالى به ويباهي أهل السماء بأهل الأرض أهل الموقف، و فيه استجابة للدعاء، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة كما مر معنا. 21 يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، الذي هو أفضل الصيام في الأيام، ويوافق هذا العام يوم الخميس القادم، لما فيه من تكفير السيئات وكثرة الحسنات ورفع الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. 22 على المسلم الحرص الشديد لاغتنام هذه العشر بأيامها ولياليها في الطاعات والصالحات والخيرات، فإنها فرصة قد لا تعوض. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. 23 أي الوصية 23 أو الكنز 23 ليكن لك ختمة كاملة في هذه العشر، مع شيء من التدبر والفهم ومعرفة المعاني، فأفضل الذكر تلاوة القرآن. لما استحب أو يستحب في هذه الأيام كثرة ذكر الله عز وجل لما في الذكر من الصلة بالله سبحانه وتعالى، واستحضار القلب، وتعظيم لله سبحانه وتعالى، والثناء عليه وتنزيهه، كذلك من أعظم الذكر القرآن. وحري بالعبد خصوصا في هذه الأيام وهذه الأوقات أن يغتنم مكوثه وجلوسه في البيت أو أوقات فراغه بتلاوة القرآن، ولكن ليجعل له ختمة تلاوة وختمة فهم ومعرفة وختمة تدبر، فإن التدبر من الأمور المهمة العظيمة لكتاب الله عز وجل. 24 من العبادات والشعائر المعظمة فيها، أي في هذه الأيام، الأضحية. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. قال قتادة وعطاء وعكرمة رحمهم الله: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. والأضحية عبادة جليلة وقربة عظيمة، فلن ينال الله سبحانه وتعالى منا دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله التقوى. فبقدر تقواك وبقدر بذلك وبقدر إخلاصك وبقدر بذلك المال النفيس، المال الحلال، المال الكثير، ليكون قربة لله سبحانه وتعالى، وأن تنحر هذا الهدي لله عز وجل، وأن يرى أبناؤك هذا اليوم ويستبشرون به، وتأكل وتهدي وكذلك تتصدق، فإن هذه شعيرة عظيمة من شعائر الله سبحانه وتعالى تظهر في هذه الأيام في يوم النحر. 25 والوصية الأخيرة، وهي مهمة جدا، ضرورة تذكير عامة المسلمين بفضيلة وأهمية أيام عشر ذي الحجة، وأن العبادة فيها والأعمال الصالحة ليست منحصرة بالحجيج، مع أن من حج فله أجر عظيم وفضل جزيل من الله سبحانه وتعالى، ولكن هنالك أعمال من عملها صادقا مخلصا فإنه ينال الأجر العظيم، بل الأعمال أفضل حتى من رمضان، أي في هذه الأيام، لكن لكثرة الغفلة والنسيان وقلة المذكر يتكاسل كثير من الناس عن استثمار واغتنام هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات والبركات. لذلك حري بكل مسلم أن يحرص على تذكير غيره بأهمية وفضيلة هذه الأيام، فإذا ذكرت أهلك وأبنائك وإخوانك، والآن طرق التذكير كثيرة وميسرة في مواقع التواصل والتقنيات وغيرها، فإذا ذكرت إنسانا يغفل عن قيمة وأهمية ومكانة هذه الأيام فعمل طاعة بسبب تذكيرك له، فلك ذات الأجر، من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولأن الناس يغفلون هذه الأيام عن هذه الفضائل وهذه الأعطيات في هذه الأوقات العظيمة، فيزداد حرص العبد على التذكير، لأنه ما صرف الناس عن مثل هذه الأزمان وعن الطاعات كالغفلة والتسويف، فالغفلة أهلها يتحسرون يوم القيامة. قالوا أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وكذلك أهل الغفلة هم الذين ينبهرون بملذات الدنيا وبشهواتها وبهذه الحياة الدنيا كحال الكفار. قال واصفا ربنا سبحانه وتعالى، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم ختم المصنف عفى الله عنه وغفر الله له، قال نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتم بحمد الله سبحانه وتعالى هذا المتن الوجيز في كنوز هذه الأيام العظيمة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا للطاعات والصالحات وأعمال البر والخيرات، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته وتحقيق محبته سبحانه وتعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.